أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا لا خلاف لا في النص ولا في الفتوى في أن وطأ الجارية يمنع عن ردها بالعيب، بلا فرق بين أن نقول إن كل التصرفات مسقطة للرد أو أن نقول إن التصرف المسقط للرد خصوص ما لا تكون العين معه قائمة، فإنه على الأول واضح أن الوطأ أيضا تصرف بغض النظر مغير أو لا، تبقى معه العين قائمة أو لا، والتصرف ومطلق التصرف مسقط، فالسقوط به على القاعدة. على الثاني المغير فقط مسقط، والوطأ قد يقال غير مغير، العين معه قائمة كما كانت، لكن مع ذلك نقول استثني هذا من أن كل تصرف غير مغير لا يسقط للدليل من النص والإجماع. ثم قلنا إنه يمكن أن يقال إن الوطأ من التصرفات التي لا تكون العين قائمة معها، ذكره العلامة عندما قال إن الوطأ جناية، دليل أنه جناية أنه عندما ترد الأمة مع الوطأ، وذلك في فرض كون العيب الظاهر هو الحمل، فإن الوطأ حينئذ لا يمنع من الرد، عندما ترد في ذاك المورد يرد معها عشرها، عشر قيمتها أو نصفه عشر قيمتها، ولو كان الوطء مجرد انتفاع كسائر الانتفاعات للمالك بماله كشرب لبن الدابة مثلا، وما كان يرد غرامة على ذلك، فظاهره أنه غرامة والغرامة على جناية، فالوطء جناية، وإذا كان جناية فالأمل موطوء مجني عليها، وهي ليست كالتي لم يجنى عليها، هي عندما جني عليها ليست كنفسها عندما كانت غير مجني عليها وقبل الجناية. هذا أيضا يظهر من الأسكافي عندما قال إذا كان التصرف مما لا يمكن معه رد المبيع إلى ما كان عليه من قبل ذلك فإنه يمنع من الرد، ومثل له بالوطأ، فالوطأ تصرف يمتنع لا يمكن معه رد المبيع إلى ما كان عليه قبله، هذه موطوءة مدخول بها الآن، ولو أنه لم يفطد بكارة كانت ثيبة من أصل، ولكن باعه إياها فدخل بها، هذا شيء لا يسترد، لا يمكن الآن أن نعود ونقول كأن الجارية لم يدخل بها هذا الرجل، دخل بها، واضح كيف؟ فهذا مما لا يبقى العين معه كما كانت. في الأخبار أيضا إشارة إليه، وهي قوله عليه السلام بعدما حكم في وطء الجارية ثم ظهر عيب بأنها لا ترد ولكن يأخذ فضل ما بين العيب والصحة يعني الأرش، قال معاذ الله أن يجعل أو أن أجعل لها أجر، بمعنى أنه افترض أنه مفروغ عنه أنه إذا قلنا بردها لابد أن يرد معها شيء، فإذا رد معها شيء يكون غرامة كما قال العلامة على جناية، وإلا لو كان مجرد انتفاع فلماذا لابد أن يرد معها شيء؟ ها؟ فإذا كان غرامة على جناية كانت جناية، ولا جارية المجني عليها ليست كغير المجني عليه، هذا أصل الفكرة هناك نقطتان تعرض لهما المصنف. الأولى إذا كانت غرامة على الجناية، لماذا عبر الإمام بالأجر؟ معاذ الله أن أجعل لها أجرا، قل معاذ الله أن أجعل لها غرامة، لذلك أمنع من ردها. يقول التعبير بالأجر جريا على ما يتراءى بدوا للعرف ولو على خلاف الواقع. العرف إذا رأوا المشتري يرد جارية اشتراها ووطأها ثم بان عيبها ويرد معها شيئا مالا عشرا أو نصف عشر للوطء يرده، لولا الوطء لم يرده، تبادر في أذهانهم بدوا، ولو تبادر سطحي إذا شئت عبر بدوي، تبادر أذهانهم، جاء في أذهانهم أنه يدفع أجرة وطئها، واضح؟ فعبر الإمام بالأجرة جريا على هذا الترائي البدو. طيب، وعبر بالأجرة وتعوذ بالله وكأن الأجرة شيء مذموم على الوطئ مثلا في الشرع، مع أنه ورد في الشرع في الآية آتوهن أجورهن، في الخبر المنقطعات مستأجرات، هناك أجرة على الفرش على الوطء في الشرع، لماذا التعوذ بالله من جعل أجرة على الوطء؟ كل هذا خرج مخرج التقية بعدما حرم الثاني المتعة ودرج على الألسنة التعبير والتعيير بأجرة على الوط وأمثال ذلك، يعني بشيء يشبه مثلا السفاح مع النساء ذوات الرايات التي يؤجرن أنفسهن للزنا، يعبر بهذا ويعير به. فالإمام تعوذ جريا على هذا تقية حتى يثبت بين أصحابه، ترك المتعة في ذاك الفرد في ذاك الظرف بين شيعته حتى لا يؤخذوا وينكل بهم مثلا. هذا قال المصنف هو ما يجيء في البال من معنى هذا الحديث فعلا. قال ويشير إليه ما سيجيء في غير واحد من الروايات من قوله معاذ الله أن يجعل لها أجرا، فإن فيه إشارة إلى أنه لو ردها لابد أن يرد معها شيئا، وهذا يكون حينئذ تدارك للجناية، إذ لو لم يكن من باب الجناية والغرامة عليها التي تتداركها ما كان وجه لرد شيء. ها ليش؟ وما لي انتفعت به لو كان ليس جناية وكان مثل شرب لبن الدابة أو ركوب الدابة، وهذا انتفاع المشتري بملكه الذي له منافعه ونماءاته، لماذا يرد شيئا؟ وإن كان قد يقول قائل هو فليكن هنا هذا انتفاعا وليس جناية، والرد لشيء معها لو ردها وتخصيص في كل المواضع، مالك وانتفعت به ولا شيء عليك إلا هنا، ما المانع من هذا مثلا؟ يعني إذ لو كان الوطء مجرد استفاء منفعة لم يتوقف رد الجارية على رد عوض المنفعة حتى يقال إذن أرد معها شيئا ومعاذ الله أن أجعل لها أجرا. طيب، فإطلاق الأجر عليه في الرواية، هذه الفاء ما أدري إسا كيف أؤولها، إلى قول عوض المنفعة انتهى المطلب، لأن سؤال وجواب. وإذا كانت غرامة تتدارك الجناية فلماذا أطلق عليها الأجر؟ يقول وإطلاق الأجر دفعا لهذا. لكن على كل حال الآن هذا الفاء يعني إذا عرفت ما قلت فقد فهمت أنها غرامة للجناية وليست أجرا، طيب فإطلاق الأجر ما أدري كيف أوجهه، على كل حال فإطلاق الأجر عليه بعد كوني حقيقة غرامة على الجناية في الرواية، هذا على طبق ما يتراءى ولو على خلاف الواقع، ولو تراءى بدوي في نظر العرف من كون هذه الغرامة كأنها أجرة الوطن عرفا هكذا يفهم يعني ابتداء، ولو أنه إذا راجعت العرف وقلت له دقق يقول يعني بل حتما هذا حينئذ غرامة على هذه الجناية، ولكن ابتداء يجي في الذهن هذا المعنى، رجل يرد أمة بالعيب وطأها ويرد معها كذا للوطئ، وهذا للوطئ يعني أجرته عرفا مثلا.
هذه تسمى فصيحة،
تفصيحة
شرط محذوف.
نعم.
أما إطلاق الأجر عليها
فعلى طبق ما كذا، بل ممكن. وحاصل معناه أنه إذا حكمت، إذا حكمت إمام هكذا يقول يعني، إذا حكمت برد الجارية فلا بد أن أرد معها شيئا غرامة، إذا حكمت بالرد فلا بد أن أرد معها شيئا غرامة، وإذا حكمت برد أرش جنايتها وغرامة جنايتها معها كان ذلك في الأنظار بمنزلة الأجرة. خب، وما عاد الله أن عجل يعني، والأجرة ممنوعة شرعا، مبغوضة مذمومة، لأن إجارة الفروج غير جائزة. طيب كيف يجوز هكذا والحال إجارة الفروج جائزة بهذا المعنى الشرعي، المنقطعات مستأجرات فأتهن أجورهن، هذا أيضا نوع استئجار. ولذلك إذا تخلفت عن المجيء في بعض المدة جاز له أن يحسم مما توافق عليه من مهر بمقدار وبنسبة ما تخلفت، ها مثل العامل يتخلف تحسم له من ذلك مثلا. وهذا إنما وقع من أمير المؤمنين عليه السلام مبنيا على تقرير رعيته وتثبيت رعيته على ما فعله الثاني من تحريم العقد المنقطع، فلا يقال يثبتهم على التحريم، فلا يقال لا يقولون إن المتعة مشروعة فيقعون في خلاف التقية. لماذا تقول هذا؟ لأنه ورد. لماذا توجب التقية؟ لأنه ورد أن، وقد ورد أن المنقطعات مستأجرات، فلوجه الاستعاذة بالله من جعل الأجرة للفروج يعني إلا بحملي على التقية. واضح كيف؟ هذا ما يخطر عاجلا بالبال في معنى هذه الفقرة، والله العليم. وكيف كان الآن؟ غض النظر يا أخي، صدق على الوطء أنه جناية أو لا، ليس بجناية بل تصرف، كنا قائلين إن كل تصرف مانع أو لا خصوص المغير، فهذا على القاعدة أو بالاستثناء لا يهم هذا. على كل حال نحن لابد في مرحلة القول والفتوى أن نقول بأن الوطء مانع من الرد، واضح؟ وفي أخبار المسألة الكفاية في هذا المجال، لا أحتاج إلى هذا الوجه أو ذاك الوجه أنه مثلا جناية وبالتالي هو من التصرف المغير فيدخل تحت ذاك ويشمله المرسلة، ليست العين قائمة بنفسها وأمثال هذا، لا، هذه الأدلة موجودة، الروايات الخاصة الدالة على أن الوطأ يمنع من الرد، فيها الكفاية. أقرأها لك. قال: وكيف كان ففي النصوص المستفيضة الواردة في المسألة كفاية، ففي صحيحة ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال: إن وجد فيها عيبا فليس له أن يردها، ولكن يرد عليه بقيمة ما نقصها العيب، خلص الوطء مانع. قلت: هذا قول أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال: نعم. يعني بعض مثلا قد يعترض هكذا انه على الراوي، يعني انه انت شو لك شغل بهذا قول امير المؤمنين او لا؟ هو الامام عليه السلام ابو عبد الله الصادق ويقول هذا، هذا قوله، وقوله قول امير المؤمنين، سواء كان هكذا امير المؤمنين يقول في وقت او لا، نسخ تغير ما اي شيء، هذا هو امام معصوم. لكن من الممكن أن يكون هناك خصوصية للسؤال، أن المسألة خلافية في ذاك الزمان وفيها أقوال ينقل عن فلان وهذا وفلان وابن فلان، عمر وابن عمر وابن عباس وأمثلة هذا، وينقل أيضا في هذا السياق عن أمير المؤمنين، فيسألوا يعني هذا قول أمير المؤمنين في المسألة للتأكيد على هذا المعنى أنه كان قوله في ذلك الوقت لا من جهة أخرى. على كل
كان يقول بأنه بعد وفاة الإمام الباقر عليه السلام ما كان يعني شيعا توجههم للإمام الصادق كتوجههم للإمام الباقر، فلذا محمد بن مسلم كان من يقول عن أحدهم عليه السلام حتى يشير إلى ما في فرق، فلعل من جهة التشكيك
يعني كان ابن مسلم يعرف أنه
يعرف
من المروي عنه ولكن يعميه عمدا هكذا ليدخل الإمام الصادق. جيد، وجه جيد هذا. على كل، وصحيحة ابن مسلم عن أحدهما الباقر أو الصادق عليه السلام أنه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها فيجد بها عيبا بعد ذلك، قال لا يردها على صاحبها ولكن يقوم ما بين العيب والصحة ويرد، يعني ما بينهما هذا الأرش على المبتاع، يقوم ويرد، أو يقوم يعني البائع حينئذ يقوم أفضل، لأن البائع لا يقوم، ليس يعني يشترط أن يقوم هو، ويرد أو يرد البائع على المبتاع يعني المشتري. علل قال معاذ الله أن يجعل، أي الله، أي الله تعالى لها أجرا، هذا دليل أنه لو قلنا بردها سنرد معها شيئا فسيكون مثل الأجر، ومعاذ الله أن نجعل أجرا. ورواية ميسر أو ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت، ولكن يرجع بقيمة العيب، أو يرجع بقيمة العيب، يقول له ارجع بقيمة العيب، يرجعه بقيمة العيب. وكان يقول معاذ الله أن أجعل لها أجر. وفي رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اشترى جارية فوطأها ثم رأى فيها عيبا قال تقوم وهي صحيحة، يعني تفرض صحيحة ولا هي معيبة الآن، تفرض صحيحة وتقوم، وتقوم بها الداء كما هي بالفعل، ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين القيمتين. وما عن حماد في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام يقول قال علي بن الحسين عليه السلام كان القضاء الأول، لعل المقصود بالقضاء الأول يعني قضاء أمير المؤمنين كما في الروايات الأخرى، واضح؟ كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ثم ظهر على عيب، وقف على عيب، اطلع على عيب، كان القضاء الأول أن البيع لازم، يعني لا رد فيه، وله أرش العيب، إلى غير ذلك مما سيجيء. هناك جملة أخرى من الأخبار يتعرض لها في سياق الأبحاث الآتي. إذن الذي قلناه إلى الآن أن الوطأ يمنع من الرد، لكن هذا له استثناء، الوطأ إذا ظهر بالجارية عيب يمنع من ردها بالعيب، له استثناء، وهو ما لو كان العيب الذي ظهر فيها هو الحمل، فإن الوطأ حينئذ لا يمنع من الرد. هذا هو المشهور، المشهور أنه إذا اشترى جارية ثم وطأها ثم وجد بها حملا فإن الوطأ لا يمنع من الرد، بل يردها، ولكن يرد معها العشرة أو نصف العشر، العشر إن كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبة. هذا مطلقا. ماذا أقصد بمطلقا؟ أقصد بلا فرق بين أن يكون الحمل الذي ظهر هو من مولاها أو من مولاها الذي باع أو من غيره. أفرض كان المولى مثلا حللها لآخر مثلا، أو زوجها من عبده مثلا، وطأها العبد حملت منه ثم فرق بينهما وأراد بيعه وباع مثلا، بلا فرق بين هذين، ما دام ظهر فيها حمل ترد ويرد معها العشر أو نصفه. هذا هو المشهور. ومقابله قول الأسكافي وجماعة آخرين أنه إذا كان الحمل من مولاها فحينئذ يردها، وأما إذا كان لا من مولاها فلا. وفي عبارة ابن حمزة الآتية من الوسيلة: إذا كان الحمل حرا يرده، يرد الأمة، وإذا كان مملوكا لا يردها. ومن المحتمل أن المراد واحد، وأن مقصود الإسكافي هو هذا، إذا كان حرا، بمعنى كان من مولاها أو من غيره، المهم أن يكون حرا، والتعبير بكونه من مولاها كناية عن حريته لأن المولى حر، يقابل أن يكون مملوكا فلا ترد الجارية. ما الوجه فيه؟ علل، قال: لبطلان بيع أم الولد. إذا كان حرا فهو ابن المولى أو حر آخر فهي أم ولد، وأم الولد لا تباع، يمنع من بيعها، إذ من المحتمل أن يموت من يموت المولى مثلا فيرث ابنه الذي هو ابنها، هي أم ولد لمولاها، فيرث ابنه. ماذا يرث؟ من تركة أبيه، فيرث في ضمن التركة أمه فتنعتق عليه. والشارع لأنه يغلب العتق وقفه، منع من بيعه، قال: عسى الله أن يقضي في المولى قضاء فتنعتق وتتحرر، ومصائب قوم عند قوم فوائد مثلا. فهذا الكلام إذا أردنا أن نطبقه على ما لو كان حرا لا من مولاه يمكن؟ حللها المولى لشخص فولد فحملت بحمل حر طبعا لأبيه أم. هذا إذا مات أبو الولد وبيرث منه الولد، وماذا يرث منه؟ لا يملك أبو الولد هذه الأم، واضح؟ لا يملك. فمن هنا من المحتمل أن في قول الإسكافي إذا كان من مولاها هذه الخصوصية، بطلان بيع أم الولد، لا تكون أم ولد توقف تتحرر من نصيب ولدها إلا إذا كانت حاملا من مولاها، واضح كيف؟ لعل هذه خصوصية. فيحتمل حينئذ أن ابن حمزة عندما قال بالتفصيل بين الحر والمملوك يكون مقصوده الحر، يعني الذي من المولى، فيتفق مع هؤلاء. ويمكن أن يكون مقصوده الحر ولو من غير المولى فيكون له تفصيل آخر، واضح كيف؟ لكن على كل حال الإسكافي هكذا قال: إذا كان من مولاها حينئذ ترد. لماذا؟ قال: لأن هذه الأمة الآن أم ولد لمولاها، وبيعها هذا باطل، فترد من هذا الباب لا بالخيار، من باب بطلان البيع، فتبقى على ملك مالكها ولا يصح بيعها أصلا حتى لو أعدته 10 مرات، فلابد أن ترد على مالكها وتبقى عنده حتى يقضي الله فيها وفيه أمره. واضح كيف؟ أما إذا لم تكن حاملا من مولاها، كانت حاملا ولو من غيره، فليست أم ولد ولا بطلان للبيع، فتبقى على عمومات ما تقدم من الأخبار الدالة على أن الوطأ يمنع من الرد. واضح؟ هذا قوله وقول غيره ممن سنذكر عباراتهم أو ما نسب إليهم، وننظر كيف يمكن أن يدل عليه، فإن في دلالة بعض الإحبارات عليه خفاء كما سيتضح لك، ولكن مقابله كما قلنا المشهور الوطء يمنع من الرد إلا إذا كان العيب حملا، فإنه يرد بلا فرق ويرد مع العشرة أو نصف العشرة. هذا مستنده جملة من الروايات نقرأ. وقال: ثم إن المشهور استثنوا من عموم هذه الأخبار، عموم الأخبار الدالة على منع الوطء من الرد بجميع أفراد العيب، استثنوا ما لو كان العيب الحمل، عموم هذه الأخبار جميع أفراد العيب استثنوا الحملة، فإنه عيب إجماعا كما في المسالك. يمكن واحد يناقش في هذا عيب إجماعا، يقول لا الحمل ليس عيبا مثلا، وليش ليس عيبا؟ أليست هذه الآن حامل والحمل ليس له؟ إذا حر ليس له، وإذا عبد، خب إذا باعه معه إذا ملتفت إلى وجوده وليس عيبا أصلا. أما إذا باع الأم ولا ندري وبان الحمل لم يبعه معه فهو للبائع، وإذا هذا الآن يصبر مثلا إلى ما شاء الله حتى تضع حملها وتصبح جاهزة مرة أخرى حتى يستولدها مثلا، إما لنفسه إذا كان يريد الأولاد، أو ينزي عليها بعض عبيده ويستنتجهما رقا ينتفع بهذا النماء، وهذا لابد أن ينتظر، وهذا ليس نقصا. أمة حامل هذا ليس نقصا، إذا كان أول حمل التي لم تحمل أبدا كالتي هي حامل لا، طب إذا كان ثانيا التي حملت مرة كالحامل مرتين لا، في الجملة هو شيء من نقص، خصوصا بلحاظ يعني امتناع بعض المنافع في فترة الحمل مثلا. على كل حال فإنه عيب إجماعا كما في المسالك، إلا أن الوطأ لا يمنع من الرد بالحمل بعيب الحمل، بل يردها ويرد معها العشرة أو نصفه، هذا على المشهور بينهم. واستندوا في ذلك إلى نصوص أيضا مستفيضة كاستفاضة النصوص الدالة على المنع بالوطء، منها صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها. هذا السؤال: أفتونا مأجورين؟ قال عليه السلام: يردها على الذي ابتاعها من، في المتن هنا ويرد عليها، هكذا في نسخة من الرواية، في نسخة الوسائل يقول يرد معها، في الكافي وغيره يرد عليه، يرد معها واضح، يرد عليه يعني على البائع، يرد على الذي ابتاع منه ويرد عليه أيضا يعني نصف عشر قيمتها لنكاح إياها. خب هذا الخبر ليس فيه تفصيل عشر ونصف عشر، ابتداء فيه نصف العشر. من المحتمل أن الأخبار التي تقتصر على نصف العشر تكون منزلة على الغالب، فإن الغالب أن الجارية إذا حملت تكون حملت بوطئ، والغالب في الوط أن يزيل البكارة، فيكون الغالب في الحامل أنها ثيب فلها نصف العشر. نعم، على خلاف الغالب ربما الوط لا يزيل البكارة، وعلى خلاف الغالب أن تحمل من دون وطء كإنزال على باب الفرج ونحوه مما ذكر فيما في محله. واضح كيف؟ لكن الغالب الحمل يكون عبر الوطء، والوطء فاض للبكارة فتكون ثيبا، فيقول يرد معها نصف العشر ويطلقه تنزيلا على الغالب. وقد قال علي عليه السلام: لا ترد التي ليست بحبلة إذا وطأها صاحبها مهما كان العيب فيها، المهم ليست بحبلة، ويوضع عنه من ثمنها بقدر العيب، العيب غير الحمل يعني إن كان فيها عيب، واضح؟ غير الحبلة لا ترد، وإن كان فيها عيب يعني غير الحمل فيوضع عنه من ثمنها بقدر ذلك يعني الأرش، وليس فيها رد. فغير الحامل إذا وطئت لا ترد، أما الحامل فقد حكم عليه السلام في الفقرة السابقة بأن ترد ويرد معها نصف العشر. ورواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ترد التي ليست بحبلة إذا وطأها صاحبها، يعني وظهر فيها عيب، وإلا فلا حديث عن الرد أصلا، ها؟ لا حديث عن الرد إلا بظهور عيب. ويدل عليه أيضا قوله: وله أرش العيب، يعني غير الحمل. وترد الحبلة، الآن سألنا هل الحبل عيب؟ قال: فإنه عيب إجماعا كما في المسالك. أنا لأن بعض الأساتذة ربما يشكك في هذا أريد أن أستفيده أيضا من الرواية. الآن انظر ماذا قال: لا ترد التي ليست بحبلة إذا وطأها صاحبها وله أرش العيب، يعني ماذا يقول هنا؟ لا ترد التي فيها عيب وليست بحبلة، وترد الحبلة، يعني لا تقول لي التي فيها عيب وهي حبلة، ليس الشرط هكذا عيب وهي حبلة، لها العيب هو الحبل، ها؟ العيب هو الحبل، يعني لا عيب آخر، نقصها إن كان هو الحبل. طيب هل هذا الحبل يسمى عيبا أو لا؟ ظاهر المقابلة أن يسمى، لأنه قال في الأول: التي ليست بحبلة لا ترد إذا وطأها ولا أرش العيب. ما دام عبر بأرش العيب، إذن التي فيها عيب غير الحبل لا ترد، ولكن يؤخذ أرشوة، والحبلة يعني المعيبة بحبل. هكذا قد أفهم هذه الرواية، تأملوا. ويرد معها نصف عشر قيمتها. وزاد في الكافي قال: وفي رواية أخرى: إن كانت بكرا فعشر قيمتها، وإن كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها. ومرسلة ابن أبي عمير عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع جارية حبلة، وهو هذا البائع لا يعلم بالحمل، فنكحها أي وطأها الذي اشترى، قال: يردها ويرد نصف عشر قيمتها. ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها، بعدما يقع عليها فيجدها حبلة، قال: ترد ويراد معها شيئا خطأ ويرد، واضح؟ وإلا لكان قال شيء، ترد يعني يردها ويرد، هذا الذي يردها وهو المشتري معها شيئا، قال شيئا طب هذا الشيء يمكن أن يكون العشر ونصفه، ويمكن أن يكون شيئا آخر، ولكن يمكن تفسيره بالعشر ونصف العشر بقرينة الروايات الأخرى. وهكذا صنع بهذه الأخيرة أو هذه الآتية، وصحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر حسان في الرجل يشتري الجارية الحبلة فينكحها، قال يردها ويكسوها، ما قال يرد شيئا أو يرد العشر، قال عين الكسوة. سيأتي ربما من المصنف في موضع لاحق حمل الكسوة على ما يساوي العشر ونصف العشر حتى لا تنافي ما تقدم من الأخبار. إذن بهذا البيان يمكن أن يقال يرد العشر ونصف العشر أو ما هو بقيمتهما، واضح كيف، من كسوة وغيرها. ورواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عيسان في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها، قال يردها ويرد عشر قيمتها. هذه نصت على العشر، هذه جملة ما وقفت عليها من الروايات، وقد عمل بها المشهور، بل الدعية على ظاهرها الإجماع في الغنية كما عن الانتصار، وفي السرائر دعية عدم الخلاف، وعدم الخلاف السرائر. خلافا للمحكي عن الأسكافي، شو ظاهرها يعني؟ إذا كان العيب حبلا حملا يردها، غاية الأمر يرد عشرا أو نصف عشر بلا تفصيل في الحمل من المولى أو من غيره، من حر أو من غيره. خلافا للمحكي عن الإسكافي فحكم بالرد مع كون الحمل من المولى هنا فقط. لماذا؟ لبطلان بيع أم الولد، أما الحمل من غير المولى فلا رد فيه، بل على عموم الوطء مانع من الرد بالعيب، حيث قال فإن وجد أي المشتري في السلعة عيبا، كان عند البائع عيب من عند البائع، وقد أحدث المشتري في السلعة ما لا يمكن ردها إلى ما كانت عليه قبله كالوطء للأمة أو القطع للثوب أو تلف السلعة بموطن أو غيره. إذا كان فيها عيب وأحدث معها فيها ما لا يمكن معه ردها إلى ما كانت عليه كالوطء، فلا رد، بل كان المشتري فضله ما بين الصحة والعيب وهو القرش دون ردها، هذا على العموم. فإن كان العيب ظهور حمل لكن من البائع، هذا الذي استثناه، الوطء يمنع من الرد إلا هذا، ظهور عيب الحمل من البائع وقد وطأها المشتري من غير علم بذلك، هذا كان عليه ردها ونصف عشر قيمتها. هنا نكتة أقولها لك وتنفع في الاستظهار من بقية العبارات الآتية: لو كان الرد للأمل موطوءة إذا ظفر فيها بالحمل من باب الخيار لكان الرد جائزا لا واجبا، فإن الخيار حق سلطنة، إن شاء صاحبه عمل به فردها وألزم البائع بها، وإن شاء لم يعمل واحتفظ بها. إذا كان الرد من باب الخيار لم يكن واجبا. لكن انظر عبارة الإسكافي يقول: فإن كان العيب ظهور حمل من البائع كان عليه ردها، يجب الرد. لماذا؟ لما قال من أن الرد ليس من باب الخيار، الرد في مفروض الكلام يعني في مكان الحامل من المولى، من جهة أنها أم ولد وبيعها باطل لا تقبل البيع أصلا، وإذا كان بيعها باطلا فهي على ملك المولى ويجب رد ملك المولى إليه، واضح كيف؟ إذا فهمت هذا تعال انظر. قال: واختاره في المختلف، وهو ظاهر الشيخ في النهاية حيث قال: فإن وجد بها عيبا بعد أن وطأها لم يكن له ردها، وكان له أرش العيب خاصة. اللهم إلا أن يكون العيب من حبل فيلزمه ردها. واضح؟ إذن ليس يتحدث عن الرد بخيار، وإلا لم يقل يلزمه ردها، بل عن الرد اللازم من باب بطلان البيع. إذن فالمقصود اللهم إلا أن يكون العيب من حبل ليس ما ذكره المشهور مطلق حبل، إذ ليس مطلق حبل يجب معه الرد ويبطل البيع، بل ما تكون معه أم ولد. واضح؟ فيكون بذلك موافقا للأسكافي، يعني إذا كان الحمل من مولاها حينئذ هي أم ولد وبيعه باطل فيجب ردها عليه. واضح كيف؟ فيلزمه ردها. على كل حال أصلا شوف، وطأها أو لم يطأها بيع باطل، ويرد معها إذا وطأها نصف عشر قيمتها. ويمكن استفادة هذا الإطلاق أو هذا الرأي من إطلاق المبسوط القول بمنع الوطئ من الرد. شوف كيف يستفاد هذا، مقصود رأي الأسكافي. إذا كانت حاملا من مولاها فهي أم ولد وبطل البيع. واضح؟ كيف نستفيد هذا؟ في المبسوط فقط قال الوطء يمنع الرد وأطلق. ها؟ خب الوطء يمنع الرد وأطلق، يعني حتى لو كانت حاملا أو لا؟ بالإطلاق نعم، حتى لو كانت حاملا. وإلا فمن البعيد أن يكون مقصود الوطء يمنع الرد لا إطلاقا بحيث يشمل الحمل. من البعيد، لماذا؟ لما مسألة مطروحة ومتعرض لها ومشهورة في كلمات القدماء زمان الشيخ وقبله، والروايات كثيرة بها، من البعيد أن الشيخ لا يتعرض لها وتجعل عبارته ساكتة عنها. وإذا كانت متعرضة فالإطلاق شامل لها، لا تعرض لها باللفظ، لا تعرض لها إلا بالإطلاق، إذن إهمالها غير وارد لشهرتها وكثرة الرواية بها، فيكون ناظرا إليه، لكن ليس في العبارة ما يصلح نظرا إليه إلا الإطلاق، فيكون معنى الإطلاق إذا وطأ الجارية فوجد بها عيبا ولو حملا امتنع الرد. الوطء مانع من الرد مطلقا حتى لو كان العيب حملا. ها؟ هل هناك فرق بين أن يكون من المولى أو لا؟ خب حسب الإطلاق لا فرق، لكن لا، ماذا نقول؟ إذا كانت من المولى فالبيع حينئذ باطل، وهو لا يتحدث عن البيع الباطل، يتحدث عن البيع الصحيح. ها؟ فمحصل كلامي أنه في البيع الصحيح إذا اشترى الجارية فوطأها فبان بها عيب، في البيع الصحيح الذي لا يجب فيه الرد ماذا نقول؟ الوطء مانع من الرد مطلقا حتى لو كان العيب حملا. إذا كان العيب حمل المولى خرج تخصصا، لأن البيع فيه ليس بصحيح لأنه بيع أم الولد. صارت النتيجة أن الوطء مانع مطلقا إلا إذا كان حملا من مولاها، فإن البيع باطل ويجب الرد كما قال الأسكافي. واضح البيان؟ هذا ليس بسهولة، يعني لو بقيت ربما سنة تنظر في العبارة وحدها ربما ما يستخرج من إطلاقه منع الرد بالوطء، يحتاج إلى مقدمات. على كل ويمكن استفادة هذا من إطلاق المبسوط القول بمنع الوطء من الرد. فهنا مرحلتان، الأولى أن هذا المنع من الرد بالوطء ليس مخصوص بغير عيب الحمل، لأن لازم هذا أن يكون غير متعرض لصورة كون العيب حملة، مع أن المسألة مشهورة والروايات كثيرة. لذلك يقول فإن من البعيد عدم استثناء عدم التعرض لوطء الحامل وعدم تعرض عدم استثناء وطء الحامل وعدم تعرض لحكمه مع اشتهار المسألة في الروايات وألسنة قدماء. لا استثناه باللفظ ولا تقول هذا الإطلاق على حاله غير ناظر له، بل مخصوص بالعيب غير الحمل. خب لم يستثنه واضح، تقول ولم يتعرض، لا أقول لا، لا أقبل، لأنه مسألة مشهورة والروايات كثيرة. إذا ناظر لها، إذا ناظر لها إذا داخل في الإطلاق. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية ماذا؟ وأما إذا كان هذا في الحمل عموما، لكن إذا كان الحمل من المولى، كل هذا خارج تخصصا، يتكلم عن البيع الصحيح فيه رد مع الوطئ وظهور عيب أو لا؟ أقول لا، لولا ظهور العيب، لولا الوطئ فظهور العيب موجب للرد خيارا في البيع الصحيح، لكن مع ظهور مع وجود الوطئ فالعيب لا يرد به، الوطئ مانع في البيع الصحيح. أما حمله من المولى فخارج تخصصا، فإن البيع فيه غير صحيح. وقال في الوسيلة: إذا وطأ الأمة ثم علم بها عيبا لم يكن له ردها. هذا الذي قلت، إلا إذا كان العيب حملا وكان حرا يحتمل إرادته، يعني كان حرا من المولى، لكن فإنه وجب عليه ردها. يحتمل، بل ربما بهذه القرينة لابد أن نحمله عليه، وجب عليه ردها، حر من المولى وجب عليه ردها. فإنه لو كان حرا لا من المولى لا يجب ردها، لأن وإن كانت أم ولد لكن ليست أم ولد للمولى. ها، وهل يمنع المولى من بيع جاريته إذا كانت أم ولد من غيره؟ يمنع؟ حسب الظاهر لا يمنع، حينئذ لا يكون البيع باطلا، فلا معنى لوجوب الرد. فلعل مقصود من كان حرا من خصوص مولاها، ورد ويرد مع نصف عشر قيمتها، وإن كان الحمل مملوكا لم يجب ذلك. انتهى. وظاهر الرياض اختيار هذا القول. يأتي من المصنف إن شاء الله كلام، والحمد لله رب العالمين.